الصفات الذاتية على اثنين والأراضية على اثنين. فنحن نقول بالذاتية لكن لا بالذاتية بمعنى الكليات الخمس وهو باب إيثار وجهي، ونحن نقول بالعربية لكن لا بالعربية بمعنى المحمول بالضمير وهي المقولات العربية التسعة، بل نقول بالذاتية بمعنى ونقول بالعربية بمعنى ولا محذور في ذلك. الذاتية تارة المراد منها ما كان دخيلا في ذات الشيء، ما كان دخيلا في ذات الشيء كالجنس والطاق في ذات الكليات الخمس، وهذه ليست مرادها هنا لأن هذه من المقولات من الماهيات فلا نقول بها، وإنما أردنا من الذاتية فيها هنا الذاتي في ذات البرهان بمعنى المنتزع من حقيقة الشيء، المنتزع مما له بأداء، المنتزع من حقيقة الشيء لكن ليس هناك شيء بأدائه في الخارج، المنتزع من صميم الشيء من واقع الشيء لكنه ليس له هناك ما بأداء في الخارج، فهو في الحقيقة من المعقولات الثانوية، من المعقولات الثانوية الفلسفية، والمعقول الثانوي الفلسفي منتزع من صميم الشيء من حقيقة الشيء لكنه ليس جزءا وليس تمام الحقيقة بمعنى النوع ولا جزءا كالقصدي أو الشيء. فالمراد من الذاتية فيها التي تكلمنا عنها هاهنا أردنا الذاتية في باب الوطان، لا الذاتية في باب إيثاغوجي قال أولا. ومن العربية التي تكلمنا عنها أن هذا من المفاهيم الانتزاعية المنتزعة من حقيقة الشيء المحمولة على الشيء، فالعربية بهذا المعنى لا العربية بمعنى المحمول بالضمينة، المحمول بالضمينة مثل من الجسمون ما لم يضم إليه السواد أو البياض لا يقال له أبيض، فالأبيضية لا تكمل على الموضوع إلا بعد ضم شيء إليه وهو ذلك العرب. فإذا نقول بالعربية لكن لا بمعنى المحمول بالضمينة، ونقول بالذاتية لكن لا بمعنى أعطابي إيثاغوجي أقرب في العراق. وما يقال هاي كلمة وما يقال شبهة أوردها ابن كرونة على نفسه وردها كأنه قال لو قال قائلون، كأنه قال لو قال قائلون لأن العربية تستوجب أن يكون وجود الوجود معللا، هذه غير صحيحة. وما يقال في دفعها في دفع هذه الشبهة التي أوردتها وهو ابن كمونة، وما يقال في دفع هذه الشبهة أنه يكون حينئذ متى؟ إذا كان مفهوم الوجود عربيا، حينئذ يعني إذا كان مفهوم الوجود عربيا لأن كل عربي معلل بعلمه، فإذا كان معللا ما كان وجود الوجود ذاتيا للهويتين المخلوقتين. بل فإن وما يقال في دفع الشبهة أنه يكون حينئذ وجود الوجود عربيا معللا بعلمه، فلم يكن شيء منهما، وإذا كان وجوب الوجود عرض على الهويتين لعلتين لم يكن شيء منهما من الإلهين المفروضين واجب الوجود بما هو، يعني بحسب ذاته لم يكن واجب الوجود، وإنما صار واجب الوجود في الغير. فأنا وأنت أيضا يطلق علينا أن وجب وجودنا، لكن لماذا وجب؟ لعلتنا. وهكذا واجب الذي يكون وجوده بالغير لا يكون محبا للكلام، فلن يكون شيء منهما واجب الوجود بما هو، يعني بحسب نفسه وبحسب ذاته، بل يكون وجوده وجوبا غيريا، بل يكون وجوده وجوبا غيريا، بل بما هو واجب الوجود، بل شيء ذلك الشيء، ذلك الشيء واجب الوجود، ذلك الشيء الذي أعطاهما الوجود فصارا واجبين بواسطته، ذلك الشيء هو واجب الوجود، لا ما طرفت من الهويتين التي طرفتهما واجبتين، بل شيء ذلك الشيء واجب الوجود. وقد أبطله، أي أبطل الوجود بهذا النحو يا وجود، وقد أبطل الوجود بهذا النحو من كونه من كون الوجود معللا بعلم، فكل وجود كان معللا بعلم أبطله الحكماء وما قبلوا ولا رضوا أن يكون واجب الوجود بهذا النحو، لأن كل الممكنات هي واجبة الوجود بالغير أي علمها. وقد أبطلوه يقول، والكون الواجب بهذا النحو وجوبه معللا بعلة أبطلوا أن يكون واجب الوجود بالذات، فهو يعني تدفع شبهتي، بهذا القول من بعض القائلين الذين ردوا علي في هذه الشبهة غير صحيحين، فهو مدفوع، يعني ما دفعوا به الشبهة هو مدفوع، بأنه يلزم ذلك، يلزم ذلك أي التعليل بالغير، يلزم ذلك أي التعليل بالغير، لو كان وجوب الوجود عربيا، بأي معنى العربية؟ بمعنى المحمول بالضمير فيه كالسواد والبياض، بمعنى المحمول بالضمير فيه، بل لو كان من المحمولات في الضمير لكان كلامها، لو كان وجوب الوجود محمولا بالضمير لكان كلامهم صحيحا، بالضمير فيه وعطف بيان وتفسير، ومن عوارض الوجود خارجا، ومن عوارض الوجود خارجا، بل لو كان من العوارض الخارجيه كالسواد والبياض لكان وجود الوجود معللا. وليس وجوب الوجود هنا كذلك اي عربيا خارجيا اي عارضا على الشيء بالخارج كذلك، بل العربي المراد هنا بأي معنى؟ بمعنى الخارجي المحمولي، بمعنى الخارج المحمول، خارج عن ذات الشيء، يعني ليس من ذاتية الشيء، لا جنسا ولا فصلا له، خارج عن ذات الشيء، محمول عليه لأنه منتزع من صميمه، لأنه من المعقولات الثانوية الفلسفية المنتزعة من صميم الشيء، فنحن نتكلم عن عربيين من هذا الباب، خارج عن ذات الشيء، محمول عليه لأنه عين حقيقته منتزع من صميمه، بمعنى الخارجي المحمول أي خارج عن ذات الشيء، وهو ذاتي ذات البرهان، وهو ذاتي ذات البرهان كالإنساني كالشيئية كالوجود هنا، فالوجود الذي أقول به وأقول أنه يحمل حملا عربيا في هذا الباب، دليل ومن عوارض الدليل، بمعنى الخارج المحمول ومن عوارض الماضية. هذا الشيء من عوارض حقيقة الشيء يكون من عوارض الماضية، يعني من عوارض الأوجار، من عوارضها التي يعرض عليها بلحاظ الانتزاع العقلي من صنيع الشيء. مثل من قال هناك أمثلة كثيرة، أمثلة كثيرة لمثل هذا العرضي كالسلبية العامة وكالإحكام وكالقدم وكالحدود وكالمفاتات لهذه الأمور، فإنها منتزعة من صميم نفس الأشياء. المعقولة الثانية تتكلم فإنها منتزعة من صميم نفس الأشياء، لكنها ليست فصلا ولا جنسا ولا تمام المقولة. ومن عوارض هذا العرض الذي نتكلم عنه، ومن عوارض الماهية والحقيقة كالسلبية والإنكار، فإن السلبية عرضية بالأشياء الخاصة. الأشياء الخاصة ما هي؟ الكتاب شيء خاص، هذا الكتاب شيء خاص، زيت شيء خاص، هذا القلم شيء خاص، هذا الفرق شيء خاص، وهكذا كل حقيقة جزئية وتعين شخصي معين. لكن هناك شيئية عامة تكمل على الجميع، فتكون زيت شيء، السماء شيء، الأرض شيء. الشيئية العامة هي التي تحمل وتكون مقولة على كل وجميع الأشياء الخاصة، والحال هي لا جنس ولا فصل للأشياء، وليست مقمولة بلقب المقمول بالضمينة كالعوارض الخارجية، بل هي منتزعة من صميم الشيء مقمولة على الشيء. فوجوب الوجود هنا المقمول على الهويتين البسيطتين من هذا القبيل يقول ابن كمولة كالشيئية، لا شيئية كالشيئية العامة، فإنها عرضية للأشياء الخاصة، مع أنها أي سيئية تنتزع من نفس ذواتها، من نفس ذوات الأشياء الخارجية. من زيد الخارجي ننتزع السيئية، من كل شيء جزئي خاص ننتزع السيئية، ثم نحملها على تلك الموضوعات. تنتزع من نفس ذواتها، فهي أي سيئية العامة مستحبة لحملها في ذواتها، في نفس تلك الذوات، تحمل في تلك الذوات، لأنها منتزعة من صميم تلك الذوات، وليست عارضة عروضا خارجية، وليست جزء المقولة أو تمام المقولة. ولهذا ولما كان المراد من العربي ها هنا لا العربي بمعنى المحمول بالضمينة بل الخارج المحمول، ولما كان من الذاتي هنا ليس الذاتي في باب البرهان وهي الكليات، بل الذاتي في ليس الذاتي في باب إيساغوجي وهي الكليات، بل الذاتي في باب البرهان، وهو الشيء المنتزع من شيء لكن ليس له هناك ما بأجاء يقابله. فإذا أريدت الذاتية لا الذاتية في باب البطان، وأريدت العربية لا العربية بمعنى المقولة وهو المقمول بالضمينة، لما كان هذا المراد جمعنا بين الذاتية والعربية، فأردنا من الذاتية في باب البطان، وأردنا من العربية الخارج المحمول. أبصر. ولهذا جمع ابن كمونة في كلامه بين العربية، فأراد بالعرب الخارج المحمول لا المحمول بالضمينة، وبين الذاتية فأراد من الذاتية الذاتي في ذات البرهان، لا الذاتي بمعنى الكليات الخارج وهو ذاتي تاغوجي، وبين الذاتية حيث قال ابن سمونة كل منهما من الإلهين المفروضين بهويتين مستقلتين، كل منهما واجب الوجود بذاته، يعني بنفسه، ووجوده ليس معللا لعلتنا، كل منهما واجب الوجود بذاته. فالمراد بالعرضية ما عرف، وهي العرضية بمعنى الخارج المحمود ما عرف، والمراد بالذاتية الذاتي في باب البرهان، لا الذاتي في باب البرهان وهو المنتزع منه، وهو المنتزع من صميم الشيء المحمول عليه، لا الذاتي في باب الإيثابه وهو السلبيات. واحد هذا مثل، فإذا أرض التوجه وما يقال في دفعها شبهة أوردها ابن ترمينوس وعسى، فما كان ردا للشبهة، الرد للشبهة من هنا يبدأ الآن. وهذا تدع كلمة تدع كلام المصنف، كلمة تدع كلام المصنف لرد شبهة ابن ترمينوس، تدع هذا يعني تدع ما قاله ابن ترمينوس من شبهته ومن ردها بنظره، فإن شبهته غير واردة ورده الذي تكلم به غير صحيح. بدع هذا واتبع الشبهة التي أوردها ابن سمونة. أبو توجد سورة مختصرة، يقول المصنف في رد هذه الشبهة أن المقسوم الواحد إذا انتزع من شيء لا بد وأن ينتزع بجهة وخصوصية، لا يجوز أن انتزع مقسوم النور من الليل من الظلمة، لا يجوز أن انتزع مقسوم الإنسانية من البصر، لا يجوز أن انتزع مفهوم السيلان من الحجر، لأن الانتزاع أمر يرجع إلى الواقع ونفس الأمر، وليس الانتزاع شيئا يرجع إلى أمر كيف نريد إلى كيف إلى ما نريد وما نحب، فالانتزاعات واقعيات ترجع إلى نفس الأمر ولا ترجع إلى ما نحب حتى ننتزع كيف نريد. فإذا الانتزاع مفهوم الوجود من هويتين مستقلتين لا ربط لإحداهما بالأخرى أبدا ومطلقا، لا يعقل أن يكون، لا يعقل أن يكون، لأن المفهوم المنتزع لا بد وأن ينتزع من معنون من مصداق، يكون تكون هناك خصوصية خاصة في ذلك العنوان، في ذلك المعنون، في ذلك المصداق، على صدقها ننتزع هذا المقصود. فإن كانت هذه الخصوصية موجودة في هذا المصداق كزيت، وموجودة في ذاك المصداق كعامر، أمكن أن ننتزع مفهوما واحدا قابلا بالحمل عليهما. حينما نظرنا إلى خصوصية الناطقية في كل من زيد وعامر عملنا انتزعنا مفهوما واحدا منهم، حينما نظرنا إلى وجهة مشتركة بين الإنسان والبقر والجمال وهي الحيوانية انتزعنا خصوصية ومفهوما واحدا. وهكذا في كل الأشياء، إذا انتزع شيء واحد لا بد أن تكون الخصوصية هنا يعني في هذا المصداق، وهناك أي في ذات المصداق موجودة حتى نتمكن من انتزاع مفهوم واحد، لأن المفهوم الواحد بما هو واحد لا ينتزع من الحقائق والمقادير المتباينة بما هي متباينة، بلحاظ تباينها لا ينتزع مفهوم واحد، بلحاظ الناطقية والناطقية مفهوم واحد لا ينتزع، هذا هنا مفهومان مختلفان، بلحاظ الحيوانية الموجودة في الناطق والناهر لم تجع مفهوما واحدا وهي الحيواني وهي الجن. أما في الناطقية بما هي هي بهذا اللحاظ وفي الطاهلية بما هي هي بهذا اللحاظ لا يمكن انتزاع مفهوم واحد. فإذا نقول لابن سمونة كيف تمثلت من انتزاع مفهوم وجود الوجود من هويتين متخالفتين بتمام الذات لا جهة وحدة بينهما؟ هذا أمر محال لا يعقل أقل العبارة. هذا ضعف فدع هذا وارفع الشبهة بأن طبيعة هو مفهوما عطف تفسير وبيان بأن طبيعة ومفهوما واحدا ما نافية بمعنى ليس ما أي ليس انتزعة لا يمكن أن تنتزع الطبيعة الواحدة والمفهوم الواحد من ما أي من أشياء تخالفت من الأمور المتخالفة لكن أي تخالف بما هي تخالفت يعني إذا لاحظت المتخالفات من ناحية تخالفها لا من ناحية اشتراكها في جهة الفرسية والإنسانية تخالفت في البطون لكن من ناحية الحيوانية لم تتخالف. فإذا نظرت إلى الحيوانية تمكنت من انتزاع مفهوم واحد لكن انظر إلى الفصلين بما هما يعني من جهة التخالفي بما هو انتزعت مما أي من أشياء تخالفت بأي قيد وثاق بما هي تخالفت يعني إذا نظرت إلى التخالف بما هو تخالف وغضبت النظر عن الجهة المشتركة بين بعض الأشياء فلا تتمكن أن تنتزع مفهوما واحدا منها بما تخالفت. مثل من مثال للأمور التي فيها جهة واحدة كالحيوان المنتزع من الأنواع المتخالفة. بالدليل الحيوانية يمكن أن تنتزع من الأمور المتخالفة لكنك لاحظت الجهة الاشتراكية فانتزعت مفهوما واحدا وإلا لو لاحظت الخصوصيات وهي الفصول لما تمكنت من انتزاع مفهوم واحد. كالحيوانية بيان ومثال للأمور التي بينها جهة اتحاد كالحيوانية المنتزعة من الأنواع المتخالفة كالإنسانية والفرسية وأمثال هذه الأمور بل من الأنواع المتخالفة من جهة اتفاقها هذا الانتزاع لا من جهة الفصول بل من جهة اتفاقها وهي الجهة المشتركة وهو الجن. من جهة اتفاقها أي الأنواع في حقيقته الحيوانية في حقيقة الجنسية بل هذا يمكن لأن هناك جهة اشتراك لا من جهتي هذا الانتزاع ليس من جهتي فاختلافها أي الأنواع بالفصول لو لاحظت الأنواع من جهة اختلافها وهي الفصول لما تمكنت أن تنتزع مفهوما واحدا من هذه الأمور. لا من جهتي اختلاف الأنواع دينا بالفصول يعني بسبب الفصول لو نظرت إلى أسئلة الأمور التي توجب الاختلاف بالفصول لما تمكنت أن تنتزع من الناطقية بما هي ناطقية ومن الصاهلية بما هي صاهلية مفهوما واحدا مشتركا. واضح العبارة؟ والإنساني عطف على ما تقدم كالحيواني والإنساني المنتزع من زيدين وعمرين وغيرهما تقالد وباطل من جهة اتحادهما كيف تنتزع جهة مفهوما واحدا؟ لم تنظر إلى خصوصية زيد ولم تنظر إلى خصوصية عام يعني لم تنظر إلى خصوصية الأفراد بل تنظر إلى الجهة المشتركة بين الأفراد والحيوانية الناطقية، فلا تترسم أن تنتجع مفهوما واحدا. والإنسان المنتزع من زيدين وعمرين وغيرهما من جهة اتحادهم، اتحاد من اتحاد الأفراد، من جهة اتحادهم أي الأفراد في تمام الماهية المشتركة وهي الماهية النوعية، وهي الماهية النوعية. إذا لاحظت تمام الجهة المشتركة وهي الماهية النوعية تمثلت أن تلحظ جهة الشراكة. لا، يقول هذه الجهة الواحدة والمفهوم الواحد المحمول والمقول على هذه الأفراد، لا من جهة اختلافهم أي الأفراد بالعوارض الشخصية فيه. فلو نظرت إلى العوارض الشخصية لما تمكنت أن تنتزع مفهوما واحدا مشتركا، لأن المتباينة بما هي بهذا التباين لا يمكن أن تنتزع منها مفهوما واحدا. وقف عليهما على الحيوانية والإنسانية، على الحيوانية والإنسانية البواطي، يعني بقية المفاهيم، يعني بقية المفاهيم، يعني أنت إذا نظرت إلى مفهوم مشترك فقد نظرت إلى جهة اشتراك بين تلك الأمور. ثم قال: بل نقول حتى ما جعله مثال كالعربية المحمولة المقولة على العوارض التسعة كان بجهة اشتراك. صحيح، يكمل على المقولات، على المقولات التسع العربية كالفم والكيف والعين والراس إلى آخرها، لكن ما حمل هذا المفهوم على الكيف بما هو كيف الذي هو جنس عالي يبادل بقية الأجناس، ولا على الفم بما هو فم الذي هو جنس عالي يبادل بقية الأجناس. فإنه لا معنى لكي لم تزع من الكيف بما هو كيف ومن الكم بما هو كم مفهوما واحدا، وإنما انتزع هنا المفهوم الواحد لأن المقولات التسع العربية تحمل على الموضوع، فبلحاظ الحمل على الموضوع والتكون والتحقق في الموضوع، هذه كانت جهة الاشتراكية انتزاع مفهوم واحد وهو مفهوم العروض والسلوك في الغير. فقط لا يتصور المتصور أن مفهوم العرب انتزع من المتباينات بما هي متباينات، انتزع من معنى الكلمة حتى أن العرب، عرب من العرب، العرب وهو مفهوم العرب المحمول على المقولات التسع العربية، وهو مفهوم العرب المحمول على المقولات التسع العربية حتى أن العرب المنتزعة من الأجناس والمقولات التسع العربية العالية البسيطة المتخالفة بتمام ذواتها. لماذا متخالفة بتمام ذواتها؟ لأن قلنا المقولات العالية أجناس عالية تتباين بتمام الذات، المتخالفة بتمام ذواتها، وهذا يعني وانتزاع مفهوم العربية، وهذا أي وانتزاع مفهوم العربية من قديما، من قبيل ما فرضه هذا الرجل وهو ابن سمونة، فرض قال كلمة العربية، فإنها أمر محمود على الأعراض التسعة، لكنها ليست دخيلة في هذه الأمور. نقول له صحيح، المفهوم العربية المحمول على هذه التسعة ليس دخيلا في حقيقة هذه الأمور، ليس جزء ذات ولا تمام الذات، لكنه انتزعه الدين لمفهوم العروض. فإذا هناك جهة اشتراك، وأنت تتكلم عن هويتين مستقلتين ليس بينهما أي جهة من جهات الاشتراك. ما فرضه هذا الرجل وهو ابن سمونة إنما ينتزع مفهوم العرب المحمول على المقولات التسعة، إنما ينتزع من جهة اشتراكها أي الأعراض التسعة، من جهة اشتراكها أي الأعراض التسعة فيما في العروض، يعني في مفهوم العروض والحلول في الموضوع. فمفهوم العروض ومفهوم كون الشيء حالا في موضوعين وأنه يتحقق في موضوعين يعرض على موضوع الجنس. هذا كان جهة الدراسة بين هذه الفقهاء. وإذا وجد في الواجبين المفروضين، الآن يقول لي بعد ما قررنا هذه المقدمات نأتي ونقول لي المثلون، إذا لا ينتزع المفهوم الواحد من المتباينات بما هي متباينة، هذا غير ممكن. فإن بقيت على قولك أن هناك مفهوم واحد وهو مفهوم وجود الوجود ينتزع منهما، كان هناك بينهما قدرا مشتركا، وإذا كان هناك قدر مشتركا كان مركبين مما به الاشتراك ومما به الانفياد، وإذا كان مركبين فخرجت من بعد كلامك عن الوجود، وإذا كنت تتكلم عن الإنسان لأن هذه خصوصيات الإنسان. وإذا وجد في الواجبين المفروضين لابن سمونة قدر مشترك وهو وجوب الوجود، قدر مشترك وهو وجوب الوجود، تحقق أيضا من الإله قدر مشترك وهو وجوب الوجود، تحقق أيضا في كل منهما من الإلهين المفروضين، تحقق أيضا في كل منهما من الإلهين المفروضين ما به الامتياز. ما به الامتياز، لماذا نحتاج إلى ما به الامتياز؟ لتحقق الاثنينية، لأنه لولا جهة الامتياز لما كان اثنين بل لكان شيئا واحدا، فإذا نحتاج إلى جهة امتياز تحقق الاثنينية. وجهة الاشتراك وهي جهة الوجود، فجاء الترتيب، فجاء الترتيب. بل إن سألت الحق عما أولنا سنقول في شيء من الموارد غير مصداق واحد، غير مصداق واحد عن المقادير المتعددة المتباينة بما هي متباينة، غير مصداق واحد أي من المقادير المتعددة المتباينة بما هي متباينة، ليس معنونا لمعنى فارغ أي واحد، لا يمكن من المقادير المتباينة بما هي متباينة أن ننتزع عنوانا واحدا فاردا، هذا غير معقول. ليس معنونا المقادير غير الواحدة، ليس معنونا بمعنى واحد بمعنى فارد، يعني المقادير المتباينة لا تكون معنونا لعنوان واحد بل تكون معنونا لعناوين عديدة كثيرة. إذ الخطوط، لماذا؟ لماذا المقاديس المتباينة تكون عناوين، تكون عناوين لمفاهيم متعددة؟ إيه؟ الخصوصية التي في واحد من المعنونات عطى التفسير عطى البيان والمقاديس، إذ الخصوصية، إذ الخصوصية في واحد من المعنونات والمفاهيم، لو تكثرت المقاديس، لو تكثرت تلك المقادير وتباينت في واقعها، إما تعتبر لو تكثرت المقادير، أنت تتكلم عن مقادير متعددة، لو تكثرت المقادير إما تعتبر تلك الخصوصية، إما تعتبر تلك الخصوصية في أخذه أي في أخذ المعنى الفارغ أي المفهوم الواحد، معنى الفارغ أي المفهوم. إذا تحدثت المقادير، الآن زيد عمرو ثقيل نفس، إذا نظرت إلى الخصوصية بما هي خصوصية في زيد، هذه الخصوصية لزيد ليست موجودة في عمرو، وإذا لم تلحظ الخصوصية ولا حق جهة الاشتراكين فأنت بالحقيقة انتزعت مفهوما واحدا من جهة واحدة وهي جهة الاشتراكين، فما انتزعت المفهوم الواحدة من المعاني المتعددة بل من جهة واحدة. إما تعتبر تلك الخصوصية في أخذه أي أخذ المعنى الفارغ أي المفهوم الواحد وانتزاعه أي المفهوم الواحد، إما أن تلحظ الخصوصية بل وانتزاع المعنى الفارغ وانتزاعه أي المفهوم الواحد منه من هذا المصدر، منه من هذا المصدر وصدقه أي المفهوم الواحد عليه أي على هذا المصدر. إذا بهذا اللحاظ تنظر أنت فأتفريعية، فلم يكن منه أي من ذلك المعنى الفارغ منه، أي من ذلك المعنى الفارغ. ومعنى الفارغ كملاحظة زيد بخصوصياته الفردية الأفراد الأخرى كبكر وخالد وتقيج ونقي. إذا لاحظت خصوصيته الخاصة في زيد بهذا اللحاظ، هذه الخصوصية الخاصة ليست موجودة في بقية الأفراد في زيد وفي خالد وتقيج وبكر وهند المفاطمة. فإذا لم تكن موجودة كيف انتزعت هذه الخصوصية الواحدة من أشياء ليست موجودة في الخصوصية؟ فلا بد أن تكون هذه الخصوصية مختصة بزيد ولم تكن بقية الأفراد. فلم يكن منه أي من ذلك المعنى الفارغ وهو المفهوم الواحد وهي الخصوصية الخاصة بزيد الأفراد الأخرى، يا أفراد الأخرى كزيد وبكر وعمر وبكر وخالد، لكونها لكون الأفراد الأخرى فاقدة لهذه الخصوصية. وكذا الأفراد الأخرى خصوصيات زيد بما هو زيد فاقدة لها، فإذا كانت فاقدة لها كيف انتزعت خصوصية من بقر ليست موجودة فيه؟ انتزعت خصوصية من زيد موجودة فيه. هذه الخصوصية وهي المفهوم الواحد كيف انتزعتها من بكر او فاطمه مع كونهما لم يحملا تلك الخصوصيه او الخصوصيه المخصوصه؟ يا الخصوصيه المخصوصه الخصوصيه المخصوصه الزيديه بما لزيد من خصوصياته الخاصه وتنقصاته المعينه ليست بالترف. واذا لا ما نظرت إلى الخصوصيات الزيدية والمتخصصات الفردية لزيدين، إذا ما نظرت إلى هذا في أخذ ذلك المعنى، يا معنى في أخذ ذلك المعنى الفارغ في أخذ ذلك المفهوم وصدقه الخصوصيات ما نظرت، بل كان نظرت إلى من؟ إلى ما هو يجمع هذه الأفراد جميعا. ففي الحقيقة كانت الجهة المشتركة هي واحدة أيضا، فالواحد المشترك يعني القدر المشترك كالإنسانية بين المصادق بين زيد وعمر وهند وفاطمة هو المحكي عنه بواسطة هذا المفهوم. أنت أصبحت تتكلم أيضا عن مفهوم واحد، لكن مفهوم واحد مشترك بين الجميع، ولذا تمكنت أن تقول زيد إنسان عمر إنسان، لكن خصوصية زيد تحملها على زيد فقط. فلو جئت بها وعملتها على بقرين لما انطبقت عليه لأنه فاقد لتلك الخصوصية. فالواحد المشترك، ما المراد من الواحد المشترك؟ يعني القدر المشترك كالإنسانية بين المصادق بين الأفراد كزيد وعمر هو المحكي عنه والمأخوذ منه ذلك المفهوم الواحد فقط الجهة المشتركة لوحدت هنا. إذ الخصوصيات الفردية لزيد أو لعمر أو لهند وفاطمة مرضاك، لما ألغيت الخصوصيات تمكنت أن تكون زيد إنسان عمر لا حتى الجهة الاشتراكية الجهة المشتركة. وقد مرت في أوائل الأمور العامة في البحث عن تشكيك الوجود ما يتعلق بالمقام. إذ هنا بحثنا أيضا عن مثل هذه المسألة لكن لجهة ثانية في براحة تشكيك الوجود. برهان آخر على التوحيد يقول الإثنينية والتعدد إما لجهة الماهية أو لجهة تفسير الموضوعات، يعني العوارض التي تعرض على الموضوعات المختلفة، أو لجهة الهيولة. والله سبحانه وتعالى ليس بهيولة ولا موضوع ولا عرب حتى يحمل على موضوعين ولا سوى مختلفة حتى تحمل على الهيلات، ولا اكثر من مادية النوعية حتى يكون ذلك النوع معددا له. فلما كان متعاليا عن جهات الكثرة لا يكون كثيرا، لما كان الحق متعاليا عن جهات الكثرة التي تستوجبها الماديات وتستوجبها الموضوعات وتستوجبها الهيلات كان منزها عن التعدد والتكثر. أفضل عبارة بيته برهان الآخر على التوحيد، وهو أن الكثرة إن كانت نوعية كالفرسية والبقرية والجملية فهذه الكثرة بالماهيات فبالماهيات، هذا التكثر استدعته الماهيات. وإن كانت الكثرة عددية الكثرة العددية فإن كانت الكثرة العددية في الجواهر ففي المادة، يعني المادة كثرت، إن كانت الكثرة العددية في الجواهر فالمادة عددت ذلك الشيء، لأن المواد مفاعل كثرة، المواد في عالم المادة توجب الكثرة كالماديات. فإن كانت الكثرة العددية في الجواهر ففي الماهيات ولوائح الماهيات، وإن كانت الكثرة في الأعراض ففي الموضوعات، وإن كانت الكثرة في العوارض هذا بياض غير ذلك البياض، وهذا سواد غير ذلك السواد. لماذا تكثر؟ لأن هذا عرض على موضوع، والسواد عرض على موضوع آخر، البياض على موضوع والسواد على موضوع. وحيث لا موضوع، يعني ليس هناك موضوع يعرض عليه الحق سبحانه وتعالى أو ماهية، وليس هناك الماهية تقول للحق سبحانه وتعالى لأن ماهيته علميته، ولا هيولى للحق سبحانه وتعالى حتى تكون الصورة الإلهية عارضة على تلك الهيولى. لماذا؟ لتعالي الواجب عن الكلي، يعني عن الموضوع والماهية والهيولى. كيف؟ كأنه قال فكيف تتحقق الاثنينية إذا كان متعاليا عن موجبات التكثر فكيف يكون كثيرا؟ غرر في توحيد إله العالم أكثر. لحد الآن كان الكلام في أنه واحد، في أن واجب الوجود واحد وليس بكثير. الآن نزاع آخر لا ربط له بذلك النزاع، وليس ذلك الكلام يستلزم هذا. مبحثان مختلفان كل واحد منهما لم يستلزم الآخر. ولذا نحن نرى أن مشركي قريش حينما سألهم السائل لماذا تعبدون الأوثان والأصنام قالوا لتقربنا إلى الله زلفى. فإذا مشركي قريش ما كانوا ينكرون الأصنام عن واحد، كانوا يقرون به، وإنما يعددون الآلهة أي الوجودات التي هي السبب لخلق الكائنات. بل الذي أيضا لعلهم ما كانوا ينكرون التوحيد لأنهم يقولون بالأقرب الذات أي الإله الواحد، وإنما عددوا الآلهة أي الوجودات التي خلقت العالم الإنساني، فقالوا بالإلهين أي بإله الخير أي بخالق الخير، وبالأهرمن أي بإله الظلة أي بإله الظلة. فإذا كأنما من المتفق عليه أن الصانع أن الواجب واحد، فإن كان هناك نزاع فإنما هو في آلهة العالم، في الوجودات الإنسانية التي خلقت العالم. هل أن الله الواجب الذاتي هو الخالق للعالم أيضا، أو خلق آلهة تجعلها تخلق الأشياء وتفوض إليها الأشياء؟ أما قوله خلق وجودات إمكانية وجعلها مجاري للخير فهذا لا مانع منه، هذا لا مانع منه ككونه خلقا فقوله وخلق الملائكة المدبرات أمره وما أساس لهذه الأمور. فإذا كلامنا الآن عن من؟ عن إله العالم، عن إله العالم، وليس كلامنا عن الصانع بما هو صانعون. ضرر السلام عليكم ضرر في توحيد إله العالم. البراهينون السابقتين أقيمة، البراهينون السابقتين أقيمة على أنه لا شريك لواجب الوجود في الوجود الذاتي، هذا تكلمنا عنه والقضاء، بل في الأبدود بكلمة بل وهي كلمة ترقيب، لكن أنه على أنه لا شريك لواجب الوجود في الوجود الذاتي، بل في الوجود الحقيقي، بل في الوجود الحقيقي، هذه كلمة الثانية، هذه كلمة الثانية ها هنا، يقول بل إطلاق الوجود بحقيقته وبواقعه لا يستحقه غير الواجب تعالى، لأن الوجود الذي هو حقيقة الوجود وواقع الوجود ما كان لنفسه وبنفسه، هذا هو الحقيقة الوجودية، هذا واقع الوجود وبقية الوجودات تطبق عليها الوجود بواسطة هذا الوجود، فهي وجودات ظلية، فهي وجودات حرفية، فهي معاني تعلقية رابطة، فإذا إطلاق الوجود حقيقة ليس إلا لله تعالى. أقرأ العبارة، بل في الوجود الحقيقي أي الموجود، أي الموجود في نفسه العبارة، أي الموجود في نفسه لنفسه بنفسه ليس إلا هو. والآن نريد أن هذا كلام نتقدم هنا، والآن نريد أن نبرهن على أنه لا شريك له فيما في الألوهية، يعني في الفاعلية، في الخالقية، في الصانعية، في الألوهية والفاعلية على البيان، أي الفاعل بالمعنى المصطلح الإلهي وهو المخرج للشيء من كتم العدم، لا المحرك، الفاعل بمعنى المحرك هذا اصطلح في عالم الإنسان، والمخرج لبعض المعنى المصطلح للإلهيين ليس إلا هو. فمهدنا أولا وحدة العالم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.